إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن الرسل والرسالات من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر، ومع الدرس الثالث من هذا الكتاب القيم، مع ما يضاف من شروح من كتب الشروح في الموضع المناسب. ووصلنا عند الكلام عن مقتضى بشرية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مقتضى كون الرسل بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها، وهي: أولا، يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب، ويحدثون كما يحدث البشر، أي من البول والغائط، لأن ذلك من لوازم الطعام والشراب. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومع ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات، إلا عيسى عليه السلام كما نعلم من أم بلا أب، وخلق الله تعالى آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلقنا نحن جميعا من أب وأم. ومع ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات يتزوجون ويولد لهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض فهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت. فقد جاء في ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام قال سبحانه وتعالى، أي في ذكر إبراهيم عليه السلام، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن هذه سنته في الرسل كلهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح، وانظر السلسلة الصحيحة. أما القول يعني جاء في فيض القدير يرد على كلام قائلا، لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه، كل هذا غير صحيح. يعني ذكر المنوي أن كل هذا غير صحيح. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم، يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي، هكذا النص، يا أم سليم أما تعلمين أني شرطت على ربي أني اشترطت على ربي أني شرطت على ربي أني اشترطت على ربي، فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل عندما كنا نتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون أمته صلى الله عليه وسلم من كتاب نظرة النعيم. إذن أول صفة من الصفات البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. ثانيا، تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للبلاء، ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فقد يسجنون كما سجن يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر الله تعالى أنه، أي قال في شأن يوسف، فلبث في السجن بضع سنين. وقد يصيبهم، أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد يصيبهم قومهم بالأذى، وقد يدمونهم كما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته، وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام، وكما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد يقتلونهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد يصابون بالأمراض كما ابتلى الله نبيه أيوب فصبر عليه السلام، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى في مسنده وأبو نعيم في الحلية والضياء في المختارة وابن حبان وهو في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني بعد جملة قول إن، لكن الآن يعني نص الحديث، قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثير. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاء. فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي والحديث في السلسلة الصحيحة. ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضع يده على الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد حره بين يديه فوق اللحاف، فقال يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم إنا كذلك، أي معشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنا كذلك يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر. في مؤذن عم الحج في الحديث المؤذن ضامن للأذان والإمام ضامن للإمامة، كلمة المؤذن في الأذان وكلمة الإمام في الإقامة. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه ابن ماجه وابن سعد والحاكم، وانظر السلسلة الصحيحة. إذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينبغي للصالحين أن يعتبروا بذلك ولا يظنون بالله غير الحق إذا أصابهم البلاء، نسأل الله العفو والعافية. وعلى الذين يرمون الصالحين بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم. ثالثا من الصفات البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اشتغال الأنبياء بأعمال البشر، ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، ومن ذلك راعي الأنبياء للغنم. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث ثمر الأراك أي السواك، ويقال ذلك للنضيج منه. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ رواه البخاري. وأيضا في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. ومن الأنبياء الذي نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه السلام، فقد عمل في ذلك عدة سنوات، فقد قال له العبد الصالح، هناك خلاف هل هو شعيب أم لا، يعني والأرجح التوقف في ذلك، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ابن حجر: والذي قاله الأئمة إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتعتاد قلوبهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الكبر والخيلاء في الإبل، يعني أصحاب الإبل أي الجمال فيهم طباع الكبر والخيلاء، أما التواضع يكون أين؟ في الغنم. من أجل هذا رعى الأنبياء الغنم عليهم الصلاة والسلام. ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام، فقد كان حدادا يصنع الدروع، قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كان حدادا، وفي نفس الوقت كان ملكا، وكان يأكل مما تصنعه يداه عليه السلام. ولذلك دخل لقمان الحكيم، وليس بنبي، لقمان الحكيم كما في تفسير ابن كثير كان من سودان مصر، دخل على داود عليه السلام فوجده يصنع درعا، فأراد أن يسأله ولكن منعته حكمته، فبعد قليل لبس داود الدرع وقال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. انتبه وانظر دائما في أي مكان تجلس مجلسا، إذا أنصت سيأتي ما تريد دون أن تسأل، وهذا في الغالب يعني من الحكمة، ولذلك سمي حكيما لأنه كان لا ينطق إلا بالحكمة. ونبي الله زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا يعمل نجارا. رابعا من الصفات البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية، ومقتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من صفات الألوهية شيء. ولذلك فإن الرسل يتبرؤون من الحول والطول، ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالى. قال تعالى مبينا براءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بعدها يقول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على الآية الأخيرة يقول إن كثيرا من الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها في مدارج السالكين. معنى كلامه قال يعني يضعونها في موضع التذلل لله تعالى بطلب المغفرة والآية ليست كذلك، وإنما المقصود بالآية أن عيسى عليه السلام يعني أراد أن يقول لله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لكن ما قالها على سبيل طلب المغفرة، يعني لا يستدل بها هنا في أنك عند المغفرة تقول هذه الآية. هذه مقالة عيسى عليه السلام في الموقف الجامع في يوم الحشر الأكبر، وهي مقولة صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. فطائفة قالت الله والمسيح ابن مريم حل في بطن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأخرى قالت هو ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وطائفة ثالثة قالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. لقد غلا النصارى في عيسى غلوا عظيما، وهم بمقالتهم الغالية هذه يسبون الله أعظم سب وأقبحه، فهم يزعمون أن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته إلى آخر هذا الكلام الذي لا نريد أن نقوله. أكثر الكلام عن الخير فينتشر، ولا تكثر الكلام عن الشر فيندثر. أكثر الكلام عن الخير فينتشر، ولا تكثر الكلام عن الشر فيندثر. وكما يقول البعض يقول رحم الله أقواما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. المطلب الرابع الكمال البشري، يعني هذان المطلبان توضحهما هذه الآية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن الجزء الأول أي المطلب الأول قل إنما أنا بشر مثلكم. المطلب الثاني الكمال، كما نعلم إن شاء الله يعني كيف ميز الله هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالكمال، ومن أعظم ما ميزوا به الوحي. المطلب الرابع الكمال البشري، لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا في الخلق والخلق والمواهب، فمن البشر القبيح والجميل وبين ذلك، ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينه، والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي قوة أبصارهم، ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك، ومنهم ساقط المروءة، ومنهم ذو المروءة والهمة العالية. ولا شك أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، ذلك أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. والكمال البشري يتحقق فيما يأتي: أولا، الكمال في الخلقة الظاهرة. لقد حذرنا الله تعالى من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إيذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده. ففي صحيح البخاري والحديث في الصحيحين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. تمام، كما يقال هذه المرأة ما تنتقب إلا لأن فيها عيب في وجهها أو عندها عاهة أو عندها هكذا. نفس الكلام يقال للأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة: هذه انتقمت لأن بها كذا أو بها كذا أو ليست جميلة أو كذا. كل هذا من إبليس وأعوانه من الجن والإنس. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. هذا يوحي بأن اغتسال بني إسرائيل عراه كان جائزا في شريعتهم، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال، انتفاخ الخصية، هكذا في الخموس بالضم، انتفاخ الخصية، وإما آفة. وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه في عمدة القاري، وإن الحجر عدا بثوبه مضى به مسرعا، أي الحجر أخذ الثوب وجرى به، مضى به مسرعا. فأخذ موسى عصاه عليه السلام وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني رد ثوبي يا حجر، هكذا في الشرح: ثوبي حجر، يعني رد ثوبي يا حجر. وهذا سبحان الله، هذا من الإعجاز، بل ثبت هذا في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. كان ينطق الحجر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قبل البعثة، وليس هو الحجر الأسود بل حجر آخر. فجعل يقول عليه السلام، أي موسى: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. وهذا أيضا ثبت لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. ماذا قال الله تعالى؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، علمت قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر كما يضع أحدنا قدميه في الطين ثم ينزعها، بل أعظم من ذلك. الآن نسأل الله تعالى يرزقنا جميعا الحج والعمرة. لما تنظر في مقام إبراهيم في الحجر في الزلط، قدم إبراهيم عليه السلام علمت في الحجر حفر تماما بالأصابع بكل شيء. إذن وطفق أي موسى عليه السلام بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث وفيه أن الأنبياء عليهم السلام، بل ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عليهم الصلاة والسلام إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه، ويخشى على فاعله الكفر أو خلقته. الصورة الظاهرة مختلفة. ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة واحدة، فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع، وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والرسل، يقول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة حي من اليمن. ضرب من الرجال هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق. وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في عيسى ورأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. هنا ممكن تقول ربعة وربعة بسكون التاء ويجوز فتحها، لا طويل ولا قصير كما في عمدة القاري. كأنما خرج من ديماس، الديماس الحمام، لكن في عمدة القاري ديماس، كأنما خرج من ديماس والديماس الحمام. في الشرح كأنه مخدر، المقصود بالمخدر هنا ما مخدرات عفانا الله وإياكم والجميع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء أي البكر لما تجلس في أي مكان مفردها تستحي حتى لو بمفردها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها أي من الحياء. وهكذا عيسى عليه السلام كأنه مخدر لم يرى شمسا، يعني من كثرة ماذا عدم تعرضه للشمس، ولكن تعرض لكن ما حباه الله تعالى به، وهو في غاية الإشراق والنضارة. وقال في عيسى عليه السلام ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. وقال فيه أيضا ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع، مربوع أي بين الطويل والقصير كما في عون معبود، إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. بين ممصرتين، الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، فهنا ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل، كناية عن النظافة والنضارة كما في عون المعبود. وقد وصف لنا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قولهم كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. وقالوا نأخذ جزءا جزءا. كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، يعني المقصود ذلك أي مربوعا. قال والتأنيث باعتبار النفس. كان صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن، أي الذي يباين الناس بزيادة طوله، وهو المعبر عنه في رواية، نكتفي بهذا، أي الذي يباين الناس بزيادة طوله، ولا بالقصير. ولا بالقصير زاد البيهقي عن علي وهو إلى الطول أقرب، ووقع في حديث أبي هريرة عند الهذلي في الزهريات. قال ابن حجر بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، هذا الكلام في فيض القدير للمنوي رحمه الله. أزهر اللون صلى الله عليه وسلم أي مشرقة نيرة. زاد ابن الجوزي وغيره في الرواية كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. قال في الروض الزهرة لغة إشراق في اللون، أي لون كان من بياض أو غيره. وقول بعضهم إن الأزهر الأبيض خاصة، والزهر اسم للأبيض من النوار فقط، خطاه أبو حنيفة فيه، وقال إنما الزهرة إشراق في الألوان كلها. وفي حديث يوم أحد نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تزهراني، وعيناه تزهراني تحت المغفر. وقال ابن حجر قوله أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة، وقد ورد ذلك صريحا في روايات أخرى صريحة عند الترمذي والحاكم وغيرهما. كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، ليس بالأبيض الأمهق كذا في الأصول، ورواية أمهق ليس بأبيض. المقصود قال القاضي وهم الأبيض يعني ليس بالأبيض الأمهق. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق صلى الله عليه وسلم. قال هنا ولا بالآدم، ولا بالآدم بالمد أي ولا شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه الحمرة لكنها حمرة بصفاء، فيصدق عليه أنه أزهر كما ذكره القرطبي. والعرب تطلق على من هو كذلك أسمر، والمراد بالسمرة أو بالسمرة التي تخالط البياض، التي تخالط البياض. صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ابن حجر أنه يعني في الدلائل البيهقي عن أنس كان أبيض بياضه إلى السمرة، وفي لفظ لأحمد بسند حسن أسمر إلى البياض. قال ابن حجر يمكن توجيه رواية أمهق بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته. إذن هنا بالأمهق، أمهق بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته. فقد نقل عن رؤية أن المهق خضرة الماء، فهذا التوجيه على تقدير ثبوت الرواية. وليس شعره بالجعد بفتح الجيم وسكون العين، القطط بفتحتين أي الشديد الجعودة الشبيه شعر السودان، ولا كما قال هنا صلى الله عليه وسلم ولا بالسبط، وهنا فيض القدير، ولا بالسبط بفتح فكسر أو سكون المنبسط، بفتح فكسر أو سكون المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه، فهو متوسط بين الجعودة والسبوطة صلى الله عليه وسلم. وقالوا ولا سبط رجل صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث في صحيح البخاري. ثانيا الكمال في الأخلاق. أول شيء في الكمال البشري ماذا؟ الكمال في الخلقة الظاهرة أو في الخلقة الظاهرة. ثانيا الكمال في الأخلاق. لقد بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا مبلغا عظيما، وقد استحقوا أن يثني عليهم رب الكائنات، فقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى عليه السلام قالت: إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأثنى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات. أكد ذلك بالإقسام عليه بنون والقلم وما يسطرون، وتصديره بإن وإدخال اللام على الخبر. ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم. هذا صفوان بن أمية يقول، والحديث في صحيح مسلم، يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض خلق الله إلي، فما زال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، العداوة والبغضاء من الصدر. وفي صحيح مسلم عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لمن قاد الناس إليهم، ذلك أن الناس لا ينقادون عرضا وطواعية لمن كثرت نقائصه وقلت فضائله. ثالثا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير الناس نسبا. الرسل عليهم الصلاة والسلام ذو أنساب كريمة، فجميع الرسل بعد نوح من ذريته، وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب. وفي الحديث الذي يرويه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري كما علمنا. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والحديث في صحيح الجامع عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل أن كل الراء في القرآن الكريم الراء الساكنة إذا أتى قبلها مكسور وبعدها حرف ليس من حروف الاستعلاء ترقق مثل فرعون، لكن هنا على العكس من ذلك هناك خمس كلمات في القرآن الكريم كلها تفخم، تمام؟ عندك مثلا إرصادة، مرصادة، بالمرصاد، أيضا قرطاس التي أين؟ التي في الأنعام، بعد ذلك فرقة في التوبة، بعد ذلك فرقة في الشعراء، يجوز فيها التفخيم ويجوز فيها الترقيق. وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم. رابعا من صفات الكمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحرار بعيدون عن الرق. ومن صفات الكمال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكونون أرقاء. يقول السفاريني الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي أي أي نبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر لهم ذلك. وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها، وأن يكون إماما لهم وقدوة، وهي أثر الكفر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك. سؤال أورد المؤلف أثابه الله سؤالا قد يعترض على هذا بأن رسول الله يوسف عليه السلام باعه الذين استنقذوه من البئر وبذلك أصبح عبدا يعني رقيقا، والإجابة على ذلك أن العبودية هنا كانت نوعا من الابتلاء، وإلا فهو حر وقع عليه الظلم ولم تستمر هذه العبودية طويلا وأبدله الله بها ملكا. خامسا التفرد في المواهب والقدرات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ واللسان المبين والبديهة الحاضرة وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لابد منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله كما نعلم. وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج. وفي هذا المجال أسكت إبراهيم عليه السلام خصمه فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، لما قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقال الله تعالى معقبا على محاججة إبراهيم لقومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وموسى عليه السلام كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع فانتقل إلى التهديد بالقوة، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تلك الحجة هذه، يعني أولا ننتبه لشيئين. الأول، الذي يدعو إلى الله لا يأبه بما يقال كذا عليه وكذا، ولا يشغل نفسه بالرد على الخصوم وكذا إلا للضرورة. انظروا إلى موسى عليه السلام، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، وهو يمشي في دعوته، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. في النهاية توعده بماذا؟ بالسجن. وهكذا دائما في قصة يوسف عليه السلام، بعدما ظهرت براءة يوسف عليه السلام، هكذا يمكن مصر بصفة خاصة، ماذا قال الله تعالى؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سادسا، الكمال في تحقيق العبودية. كلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله تعالى، كان أكثر رقيا في سلم الكمال الإنساني. وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله تعالى هبط وانحدر. والرسل عليهم الصلاة والسلام حازوا السبق في هذا الميدان، فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية. وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية، فيصفه بها في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البخاري. ومن الأمثلة على ذلك، قبل أن ننتقل لهذه النقطة، لتكملة هذه النقطة، يعني حتى يعني من يعتبر، قبل أن ننتقل لهذه النقطة، كثير من إخواننا في الحجاز ينادون الخادم وينادون العامل في الدكاكين بمحمد الشيان. أقسم بالله غالب الناس وقع في هذا الإثم. الشيان، التباع، الخادم، العامل، أول ما يدخل: يا محمد افعل هكذا، افعل هكذا، يا محمد ائت بكذا، وبدون أن يعرف اسمه، دون أن يعرف اسمه: يا محمد افعل كذا، افعل كذا. يقولون للخادم وللتباع وللعامل: محمد محمد محمد. لكن هذا من باب الإهانة، هذا من باب الإهانة. ومن الأمثلة على هذه العبودية، الله أكبر، ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله في ذاك. معك كتاب سر الله هنا؟ طيب، جزاك الله خير. ولكن انظر انظر إلى هذه العبودية التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كل جعلني الله في ذاك متكئا، كل ماذا؟ متكئا، فإنه أهون عليك. الاتكاء أنا فر الله في فر الله في فر الله الاتكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، رواه البخاري. قال النووي في رياض الصالحين: قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، يعني مرتبة لحاف، أما البساط العادي لا شيء فيه. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول: الأكل على الفرش أكل الجبابرة بزاد المعاد، لكن الإنسان كان مريضا أو شيء أو شيئا من ذلك لا فيه لا شيء فيه. المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يعتمد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة، يعني يكتفي ويجتزئ به. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم، يأكل على جنب. طب كما نعلم أصل أكل بالشمال، لا، تمام، انتهى كلام النووي رحمه الله. وجاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله: والاتكاء على ثلاثة أنواع. الأول الاتكاء على الجنب، يأكل ومتكئ على جنبه، كل هذا المريض لا شيء في ذلك. الأول الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، مثل هذه الجنس الآن، يأكل ومتربع، يأكل وماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكل متكئا، ما هو حرام، ولكن يعني مستحب أنك تبتعد عن هذه الجلسة في الأكل. والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى بدنه، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة. والثلاثة مذمومة. ماذا قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك. فأحنى رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كاد، انتبه، فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ما كان يأكل المنضدة، أي ما يسمى العامة بالترابيزة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على إخوان قط حتى مات، لكن ما هو حرام، لكن ما أكل صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أجلس على، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال: قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، تواضعا لنعمة الله سبحانه وتعالى. سابعا من صفات الكمال للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذكورة. ومن الكمال الذي حباهم به سبحانه وتعالى أنه اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال، ولم يبعث الله رسولا من النساء. يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وأيضا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ورد هذا وذا، ورد هذه الآية وتلك. وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل عندما كنا نتكلم عن الملائكة، وقد انتهينا بفضل الله تعالى من كافة الكلام عن الملائكة. الحكمة من كون الرسل رجالا: كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام. فمن ذلك أولا أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء بنارها، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. ثانيا الرسالة تقتضي قوامة الرسول، بالمناسبة اسمها القوامة مش القوامة، اسمها ماذا؟ القوامة بالكسر. ثانيا الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه، فهو في أتباعه الآمر الناهي، وهو فيهم الحاكم والقاضي. ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتم ذلك لها على الوجه الأكمل، ولستنكف أقوام، يعني يستنكف، ولستنكف أقوام، مش ولا استنكف، لا، ولستنكف، ولستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. ثالثا الذكورة أكمل كما بينا آنفا. ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد بينا عندما تكلمنا في هذه النقطة، هذا من ناحية العموم، ولكن قد تكون امرأة أقوى من الرجل في الإيمان وفي الصلاح وكذا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. العقل لأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، والدين لأن المرأة تمكث شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي بسبب ما يطرأ لها من الحيض. رابعا المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس، وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع عدا ما يتطلبه الوليد من عناية، وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. آخر نقطة إن شاء الله تعالى، المبحث الثاني نبوة النساء، يعني الكلام عن نبوة النساء. ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، ويزعم اليهود أن مريم أخت موسى وهارون كانت نبية. والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها، ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية. ممكن تقول سارة وسارة. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قالوا نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني، وليس في نبوة النساء. يعني الآية أصلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، تمام. فهنا مقصود هنا الرسالة، لكن قالوا، يعني طبعا هذه الحجة واهية وضعيفة وباطلة، قالوا القرآن قال رسولا ولم يقل نبيا. فهنا يقولون نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني، وليس في نبوة النساء تلك المحظورات التي عددتموها فيما لو كان من النساء رسول، لأن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين. أدلتهم والرد عليها. يعني هم طبعا هذا علمنا من أول الكلام، علمنا أن هذا الكلام باطل. كيف؟ لما قالوا القول الشائع والمعروف عند الكثير أن الرسول النبي أمر، يعني عندما يوحى إليه لا يبلغ، أما الرسول أمر بالتبليغ، هذا الكلام نوهنا من قبل إلى أنه باطل. لكن أدلتهم وحجة هؤلاء أن القرآن أخبر بأن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء، فمن ذلك أنه أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وخطبتها الملائكة قائلة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فأبو الحسن الأشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام فهو نبي. طبعا هذا الكلام باطل كما سيأتي، وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من هذا وفي غيرهما أيضا، فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن، واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين واصطفاك على نساء العالمين، وبقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، متفق عليه. قالوا الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء، الرد عليهم. وهذا الذي ذكروه لا ينهض لإثبات نبوة النساء، والرد عليهم من وجوه: الأول أن لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس، والذي اخترناه أنه لا فرق بين النبي والرسول في هذا، وأن الفرق واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق، في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق. وإذا كان الأمر كذلك فالمحظورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء، وهي محظورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. ما معنى ذلك؟ وعلمنا من قبل لما قلنا إن العالم الذي يكتم العلم يأتي يوم القيامة بلجام ملجم من نار، ما بالكم بالنبي كيف يوحى إليه بشرع ولا يقوم بتبليغه؟ إذا كان العالم نفسه يعني ماذا يحدث له؟ يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الثاني قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية إنما وقع مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثالث لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، ففي الحديث أن الله تعالى وهو في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم يعني معنى الحديث، ففي الحديث أن الله تعالى أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فسأله عن سبب زيارته له، فلما أخبره أنه يحبه في الله أعلمه أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة، وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يشاهدونه ويسمعونه. فهل معنى ذلك أن الملك لما أتى لهذا الرجل وأخبره أنه يحبه في الله هل معنى ذلك أنه صار نبيا؟ لا. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن الله أوحى إليه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. عندما كنا نتكلم في كتاب الملائكة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: ما أدري أتبعا كان نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا صلى الله عليه وسلم. الخامس لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم، فالله تعالى قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومن آلهما من ليس بنبي جزما. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لم يذكر الله تعالى هنا، هل ذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أم لم يذكره؟ لم يأتي النص على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ محمد هنا، وإنما محمد من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السادس، لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتج به النبوة، لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، وعلى ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء. السابع، ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات، وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة.
القرآن ما ببطلش، هذا القرآن ما ببطلش، تقرا مننا البكرة بالحياة.
هذا قربنا خلاص عم الحاج. لا بص الحتة دي لازم أكمل الحتة دي، اجلس بس.
الثامن، ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران، وهذا يبطل القول بنبوة من عاد مريم كأم موسى وآسية، لأن فاطمة ليست بنبية جزمة، وقد نص الحديث على أنها أفضل من غيرها، فلو كانت أم موسى وآسية نبيتين لكانتا أفضل من فاطمة. التاسع، وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلها، قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فهنا الله سبحانه وتعالى وصف مريم بأنها صديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلها، فلو كان هناك أعلى من ذلك لوصفها به، فلو كان هناك وصف أعلى من ذلك لوصفها به، ولم يأتي في نص قرآني ولا في حديث نبوي صحيح إخبار بنبوة واحدة من النساء. وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية، وذكر النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية، ونسبه في شرح المهذب لجماعة، وجاء الحسن البصري: ليس في النساء نبية ولا في الجن. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمور تفرد بها الأنبياء، الأنبياء ينامون أم لا ينامون، عن تخير الأنبياء، ما كيف يقبر الأنبياء، ثم بعد ذلك نتكلم عن العصمة، هل الأنبياء معصومون قبل البعثة أم بعد البعثة، وما هو الصحيح في ذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ركعتين سنة بسرعة بسرعة، وبعدين يا إخوان.